السيدات والسادة مشاهدات ومشاهدي قناة سودان بكرة، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج وإن طال السفر. وفي البدء نود أن نقر أن لقاءنا هذا لم يكن ممكنا ولا مفعما بالعزم والأمل لولا بسالات شهدائنا والثوار. هذه التضحيات ستظل خالدة في ودان شعبنا الأبي. مرحب بكم، وأنا سعيد بتقديم ضيفتنا في الحلقة دي بعد يعني تجهيز وبرضو محاولات عديدة لأنه نعمل اللقاء دي، الدكتورة الصيدلانية ستيلا غايتانو، الصيدلانية والكاتبة وكاتبة القصص القصيرة والروائية وصاحبة المشاركات الثقافية والمبادرات المتعددة في العمل التطوعي في السودان، العمل التطوعي والثقافي في السودان وفي جنوب السودان، والحاصلة على عدد من التنويهات والجوائز في عمل الأدبي، منها جائزة الإنجليش بن رايترز يعني للأعمال المترجمة لروايتها اسمها أرواح إدو، وحائزة قبلها في بداياتها على جائزة علي المكل للقصص القصيرة أو للقصة القصيرة. دكتورة ستيلا، مرحب بك في قناة سودان بكرة.
مرحب بك حسام، ومرحب بكل المشاهدين والمستمعين في قناة سودان بكرة، القناة الواعدة والقناة اللي عندنا بها ارتباط وجداني ببداية الثورة، ونتمنى كل التوفيق وإنه القناة تقدم ما يأمله الشعب السوداني من تقديم المعلومة وتقديم النقد البناء والمشاركات الكبيرة لكل القطاعات، قطاعات الشعب السوداني. وبعتبر سودان بكرة هي إذاعة أو قناة صوت الثورة.
شكرا جزيلا، شكرا ستيلا، شكرا لك، كتر خيرك. ونحن ستيلا لأنه اهتماماتك متعددة، فجزء من التحضير كان إنه نحن نعرف ذاته هنتكلم عن شنو، لأنه في أي عدد من المجالات اللي هي نحن كل واحدة منا ممكن نأخذها ونعمل عنها حلقة، لكن يعني خلينا نحاول نقول إنه هنغطي عدد من المحاور في الحوار بتاعنا ده متعلقة بجزء من عملك الثقافي والتطوعي وجزء من أعمالك الأدبية، من يعني غير المبادرات بتاعتك، حضورك الواضح والظاهر في المشهد الثقافي والأدبي وال يعني وسط المثقفين وال الفنانين والناس يعني رواد الحركة الثقافية والفكرية في السودان والجنوب. وبعدين تكراري أنا للسودان والجنوب ده ذاته هو جزء من المحاور اللي بنتكلم عنها، اللي هو أنت وهويتك المتعددة الجوانب كامرأة وكصاحبة هوية خصوص يعني إثنية عندها خصوصيتها وككاتبة فالمواضيع هتكون كثيرة، لكن خلينا نبدأ بالكلام عن يعني عن من هي ستيلا. ستيلا كامرأة في عاشت اتولدت وعاشت في الخرطوم، إثنيا مفروض تكوني لما اتولدتي كنت جنوبية في مجتمع شمالي اللي هو في الخرطوم، فأدينا كلام عنك أنت بالنسبة للناس اللي ما بيعرفوك يعني أو ما بيعرفوك منك أنت.
نعم. أول حاجة قبل ما أبدأ عايزة أعزي نفسي وأعزي الشعب السوداني كلهم في وفاة أستاذنا الجدال وفقد جلل صراحة، ونتمنى له الرحمة والمغفرة بقدر ما أعطى، يعني لهذا الشعب، وأعطى لنا نحن كأجيال تربينا على كلماته وعلى تفاصيل المفتح وعينا، ونحن يا داب يعني بنمسك القلم، وممكن تكون كلماته وإشاراته اللماحة جدا في ما يخص الشأن السوداني عامة في كل الاتجاهات، هي من يعني هي من يعني أثقلت السلة وأثقلت كثيرين من الكتاب الناشئين في ذاك الوقت يعني. ونتمنى الرحمة والمغفرة لأستاذنا محمد طه الجدال، وفقد جلل حزن كبير صراحة يعني. وتاني بنترحم برضو على روح أستاذنا عيسى الحلو الكاتب والناقد والمثابر حتى آخر لحظة يعني، ما قدمه من خدمة للثقافة السودانية وإثراء بالنقد وبالدراسات الكبرى يعني، في صمت يعني منقطع النظير وفي عطاء عجيب يعني. وبرضه بيعزي أستاذنا أزهري محمد علي في وفاة ابنه صديقنا وأخونا درياب، بجد أحزان كبيرة جدا، بنعزي كل الناس على هذا الفقد يعني. في زمن وجيز يعني فقدنا أعلام يعني وناس فاعلين في مجال العمل الثقافي، لهم الرحمة والمغفرة. نعود لإستلة. بالنسبة لي أنا لو قدرت أمرك من نفسي يعني وأشاهد إستلة من بعيد، إستلة عبارة عن يعني ممكن أقول تطور طبيعي لأي إنسان في بيئته ووسط ناسه ووسط تقاطعات كثيرة جدا. إستلة ولدت صغيرة في بحر المزاد، وإستلة الآن سنين كثيرة وتقاطعات كثيرة وتحديات كثيرة جدا هي ما أثرت في تكوين إستلة. يعني أنا بالنسبة لي كنت إنسانة منتمية إلى أسرة صغيرة لها جذور ممتدة في جنوب السودان، ويعني أنشئت في بيت صغير تتحدث لغة محلية وتتحدث عربي يوبا، وخارج البيت نتحدث اللغة العربية الدارجة. وبعد ذلك جاءت التفاعلات العادية سواء كانت اجتماعية أو سياسية، وجاءت كل التفاعلات اللي أنا بعتبر يعني نفسي إنه قد تكون يعني ذاتي الإنسانية خلتني أتفاعل مع الحاجات دي بشكل طبيعي وأتقن نفسي فيها وما أسجن نفسي في حاجات كثيرة ممكن في ناس كتار ما قدروا يطلعوا منها. ويعني أنا يعني بشكر الأسرة اللي أنا تربيت فيها، كانت أسرة منفتحة يعني أبوي وأمي الله يرحمهم كانوا ناس هم بسيطين لكن عندهم وعي كبير جدا، وربونا على أساس إنه البيئة اللي إحنا فيها هي هي بيئتنا، وهي وهذه اللغات هي لغاتنا، وهؤلاء الناس هم جزء مننا يعني. فدي ساعدت كثير في إنه إستلة تكون الآن هي إستلة الممكن أكون متسعة. أنا بعتبر نفسي ومعوني واسع في استيعاب كل هذا السودان في داخلي يعني. اترعرعت في السودان الشمالي في بعض التقسيمات الجديدة اللي هو أنا بعتبر إنه كل أجزائه لي أنا استلا وطن يعني. ف يعني دخلت المدارس العادية ودخلت جامعة الخرطوم كلية الصيدلة وتخرجت منها وعملت في السودان كثير، وحضرت ماجستير صحة عامة. في نفس الوقت كان عندي انشغالي الخاص بالاطلاع في هذا الوقت، وبدأت الكتابة بدري جدا. كتابة ممكن تكون في شكل هواية، في شكل إنه هناك ما أريد أن أقوله وأقول الكلام ده كيف كده. ف في النهاية اتبلورت السلة الهاسية، انتم شايفينها قدامكم دي، يعني عندي شغف بالقراءة وشغف بالكتابة، في نفس الوقت عندي شغف بالتغيير بشكلها العام، ويمكن شغفي أكبر بالتغيير الممكن يكون من الجذور، يعني على أساس أنها تقدم حلول قد لا تراها السلة وقد يعني يستفيد منها جيل قادم إن شاء الله.
إن شاء الله، شكرا جزيلا للسلة. وطيب طبعا لا أقول إنه نحن للسيدات والسادة المشاهدين نحن بنسجل الحلقة دي في يوم السبت 17 يوليو، فعشان كده شكرا لك استلا على يعني تذكرك للراحلين العظماء ديل وتأثيرهم، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويتغمدهم بواسع رحمته، الأستاذ الكبير الشاعر الشعب محمد طه القدال، والأستاذ الكبير الأديب عيسى الحلو، والمرحوم زرياب أزهري محمد علي، وأضيف لهم أنا برضو صديقي وابن عمي الإعلامي الدكتور زهير عباس بدناب، اللي توفى بعد ساعات قليلة من وفاة الأستاذ محمد طه القدال. الحقيقة تعبنا من يعني الموت في سنة الكورونا دي كان صعب، ويخيل لي ما في زول ما يتهبش، والواحد بيجى حتى إنه ما عنده الفرصة إنه يستوعب منو الرحل ومنو القاعد ومتين وكذا، والحاجات بيجت متداخلة مع بعض. فربنا يعني يلطف بالناس والراحلين ذكراهم تكون تخلد يعني بما قدموه لنا. استل كلامك عن البدايات دي في بحري أو في الكلام وعن التنشئة كلام مهم، وبيخليني أنا أسأل عن التعدد اللغوي في الفترة ديك، والتعدد اللغوي والمحافظة عليه في يعني مثلا اللغة المحلية اللي بتتكلميها لاتوكازي مش كده؟ أيوة. هل أنت كنت قادر تحافظي عليها كيف في الخرطوم؟ والكلام ده هو بس اللغة، لأنه هي أنت عارفة معون ويحمل الكده والثقافة و مفهومة قصة إنه إنك تنشئي والبيئة بتاعت البيئة بتاعت الخرطوم تكون يعني الأسرة وإنتي وكده، ويكون في بكل الحاجات الطاغية دي، المدرسة والمجتمع والجيران والإعلام وكده. لكن السؤال عن الجزء الثاني ده، قدرتي تحافظي عليه أو ما قدرتي، نجحتي فشلتي، الأسرة نجحت فشلت في المكون المكون الجنوبي المحلي الثاني ده، كان صعوبة أو سهولة الحاجة دي، وخصوصا لما بعد كده قمتي وتيحت لك الفرصة إنك تمشي الجنوب وتشوفي هل أنت جنوبية فعلا ولا ما جنوبية وكده، والأسئلة زي دي يعني. أيوة
والله، يعني انا حاليا انا ما عارفه انه انا شنو يعني بالضبط، يعني ما اقدر اقول انه استلة جنوبية او استلة شمالية او استلة يعني استلة كل ذلك، يعني انا بالنسبه لي انه استلة ممكن تكون كل الحاجات دي، يعني الى الان ما بقدر اقطع من استلة اي حاجه، انا مستوعب الحاجات دي تماما، وهي جزء من انتمائي وجزء من هويتي. يعني المحافظة على اللغات المحلية والثقافة المحلية، إنه نحن الحاجة دي نحن ممتنين لأجيال أمهاتنا وآبائنا، يعني اللي هم نزحوا قصرا من بيئات هم المحلية، إذا بأسباب مختلفة، يعني منها الحروب ومنها عدم توفر فرص ومنها البحث عن أماكن لأنه أولاده ينشؤوا فيها ويلقوا فرص كويسة للتعليم والتطور وكذا، فالحاجات دي كلها خلت انه كثيرين من ابائنا وامهاتنا من بقاع كثيره في السودان انهم ينزحوا للخرطوم ويعيشوا في الخرطوم فترات طويله جدا. يعني ابوي وامي كانوا جزء من الناس اللي هم خلوا بيئاتهم وجوا وقعدوا في الخرطوم لاسباب متعدده اكبرها طبعا الحروب يعني. لكن هم كانوا في صراعهم الخاص انه اولادهم الجنوبيين ديل اللي بيقوا في بيئه غير جنوبيه وبيقوا في مجتمع غير جنوبي او غير قبلي، يعني هي لو قلنا بالقبيله المحليه اللي هي القبيله كلها في افريقيا مثلا او في جنوب السودان كل القبيله بتشارك في تنشئه الفرد الموجود في القبيلة من ميلاده لحد ما يبقى شخص راشد يعني. فهم يتحملوا عبء إنهم ينشئوا أفراد من غير أي سند قبلي أو أي سند أسرة كبيرة ممتدة أو أي سند بيئة يعني بتاعت بيئة وكده، فأخذوا على عاتقهم إنه الحاجات دي شربوها لنا من خلال القصص ومن خلال يعني الإصرار على إنهم يتكلموا معانا في البيت باللغة المحلية والإصرار على إننا نحن ذاتنا نرد بنفس اللغة ونستوعب هذه اللغة المحلية. فكنا بننادي الموية والأكل والتفاصيل كلها بيقولوها لنا باللغة المحلية يعني. وحتى منذ الميلاد يعني الأمهات هم بيرضعوا أبنائهم بيتكلموا معهم باللغة المحلية لحد ما هم يبدوا الكلام يعني. وبالتالي أنا بعتبر إنه ده كان مجهود أسري وفردي كبير جدا، لأنه يكون في فرد يعني من غير ما يستند على 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 دعم دعم القبيلة ككل أو دعم البيئة أو دعم المجموعة الكبيرة اللي بتتكلم لغة واحدة دي، فبيطلع الفرد بطبيعته بيطلع إنه بيتكلم اللغة دي وبياخذ العادات والتقاليد بشكل تلقائي بدون مجهود كبير يعني. فكون إنه الحاجة دي تتم في حتة مختلفة جدا ويتم على عاتق فردين اللي هم الآباء والأمهات، فأنا بعتبر إنه ده كان مجهود كبير جدا يا ريت كان يقدر بشكل ما، أنا ما أعرف كيف، لكن نحن كلنا أنا وأخواني وأخواتي كلنا اتولدنا في الخرطوم، لكن كلنا يعني بنسمع كويس جدا لغتنا المحلية وبنعرف كل تفاصيلها وبنعرف الحاجات جوا القبيلة وبنحترمها جدا. بالإضافة جاءت الحروب الكبيرة والنزوح الكبير للناس من هناك وجوا وقعدوا هنا، فبنعتبر إنه كأنه الجنوب جانا هنا وساعدنا، حتى بعد ذاك لقينا السند بتاع المجموعة الممكن تكون قاعدة مع بعضها بتتكلم في صياغاتها التقليدية والاجتماعية ككل وبتعمل كل الطقوس وحضرناها بعيوننا هنا في الخرطوم يعني. فبقينا ما عارفين انه الحرب هل هي كلها حاجه سلبيه ولا هل حسي طلعت انه في حاجه ايجابيه، انه يعني قصرا انه الناس جات لبيئات مختلفه لكن هم استيل حاولوا يحافظوا على حاجاتنا المحليه بشكل يعني باصرار قاطع يعني رغم محاربه الدوله في الوقت ذاك يعني.
طيب كده يعني ممكن نكون أخذنا فكرة أقرب ليكي التنشئة أو لحد ما وصلتي يعني هو الليلة، وإنه السؤال بتاع الهوية ده دائما هو سؤال ما مفروض يكون بسيط يعني أو صعب، إنه الزول بيكون خطورة في للزول اللي بيكون شايفه بسيط ده دائما بتكون في مشكلة ما، لكن دي كلها قامت اشتغلت مع الحاجات الكثيرة اللي مريتي بيها في إنك تتحولي لكاتبة غير الدراسة الأكاديمية، لإنك كاتبة ومثقفة، وأستطيع أن أزعم إنه يعني مثقفة وكاتبة ناجحة ومؤثرة ومش يعني عندك حضورك زي ما قلت، لكن في وسط ثقافي يعني قد تكون التحديات اللي قابلتيها كثيره، لانه يعني لاسباب كثيره. اول حاجه انك انت بديتي في المشهد ده وانت شابه وصغيره، ولانك امراه بنت كنتي وامراه، وبعد كده برضه انك لخصوصيتك دي، المسيره بتاعتك الثقافيه والادبيه ما بالنظر لكل الحاجات دي اللي هي ممكن تكون عقبات، كانت كيف مسيرتك دي؟ يعني بتوصفيها كيف، او بتقدري تحكي لنا عنها شنو؟
والله دي غايت حسميها حلقة البرح يعني.
جدا نكون سعداء والله. ايوه
تسلم كثير. تسلم. بالتأكيد الأمور ما كانت سهلة، يعني ما كانت سهلة بالنسبة لي، أو يعني ما كانت سهلة بالنسبة لزول زي يعني اللي هي في تقاطعات كثيرة زي ما أنت ذكرت، يعني منها يعني الخصوصية الثقافية حقتي، ومنها النشأة في بيئة وخصوصية ثقافية مختلفة واستيعاب ذلك كله في دواخلي. الحاجة الثانية اللي هي الدراسة والعمل الثقافي، أو يعني التورط في مجال الكتابة عموما، في أجواء اللي هي الأجواء دي هي بتكون عندها دائما نظرتها وعندها موازينها وعندها نظرتها اللي بتميز بها الناس، يعني إنه دي منو جاية من وين وبتكتب عن شنو وكده. فدي كلها كانت حاضرة، وهي حاضرة في ذهني كتحدي، تحدي موجود، وإنه ممكن يكون في ناس بيفكروا بالطريقة دي يعني. وبالتالي دي خلت إنه إلا تكون مسؤولة جدا، وتكون يعني ملتزمة جدا، وتكون يعني أقدر أقول يعني أكثر حرصا على إتقان ما أفعل، يعني على أساس إنه ما أقع في الشرك بتاع شرك المجاملة، وشرك إنه يعني يعني مرات إنه ما في زول مباشر مثلا بيقول لك أنت أقل من التانين، أو شغلك يعني ما على قدر كده، من خلال اللغة ومن خلال المشاركة عموما يعني. فممكن في ناس ما يقولوا الكلام ده بشكل مباشر، لكن ممكن يعني يصفقوا لك سايب مثلا، لأنه هم بيعتبروا إنه يعني أصلا أنت مفروض ما تكون هنا، أو أنت مفروض ما تكوني هنا. يعني المساحات دي هي مثلا بتكون متاحة لأشخاص معينين، لدوائر ثقافية معينة، لمجموعات ثقافية معينة، هي اللي لقت الفرصة بتاعت التطور وبتاعت يعني إثقال مواهبهم ومهاراتهم، ويعني يمتلكوا الحرفة دي من بدري، سواء كان الشق الآخر من النوع اللي هم الرجال مثلا، أو سواء كانت مجموعات ثقافية هم قدروا يمسكوا أدوات دي من بدري جدا ويمشوا فيها، وبالتالي أتقنوها. فكون إنه يستلة تجي وهي في صراعاتها بتاعت الهوية المحلية مع هوية تانية وثقافات تانية ولغة التانية، وكيف هي ذاتها تقدر تنمي لغة تكتب بيها يعني. فدي كلها كانت صراعات كبيرة جدا، وممكن لحد الآن المسألة دي هي ممكن تكون يعني في فترة من الفترات، لأنه مثلا أنا بكون دايرة أكتب بطريقة أكثر جودة مثلا، لكن بلقى روحي إنه عندي الهنات بتحتي اللي هي جاية من خلفيتي الثقافية، سواء كان في طريقة التعبير، في طريقة اختيار المفردة المعينة، في 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 نوع من الأخطاء قد تكون حتى في اللغة العربية يعني. ففي فترة من الفترات دي ذاتها كانت بتشكل لي واحدة من الهواجس، إنه الحاجة دي أنا كتبتها هل كده صحيح، هل الصياغة دي صحيحة، هل الكلمة دي صحيحة. فدي دي واحدة من التحديات اللي أنا مرت بيها، وهي كانت بالنسبة لي واحدة من المخاوف يعني. لكن بعد ذاك يعني حسيت بإنه يعني يعني دي ما المفروض تبقى حاجز أنا بالنسبة لي، إنه إنه ما أكتب يعني. فحاولت أتقن مسألة اللغة بطريقة أو أخرى، مسألة التعبير باللغة العربية بطريقة أو أخرى، وعملت عليه في المجال ده. بعد ذلك اعتمدت على الخيال وعلى ما يأتي من مكامن السلة يعني، بدون الرقابة اللغوية الكبيرة اللي هي كان ممكن يبقى حاجز وأتخلى عن كل شيء يعني. استيل أنا بجيت أطور نفسي في مجال إتقان اللغة، وفي نفس الوقت أحاول أكتب في تحرر تام من كل الرقابة، إذا كانت رقابة لغوية أو رقابة ممكن تكون أخلاقية أو ثقافية أو مسائل زي دي. لأنه أنا بالنسبة لي إنه الكتابة فعل حر يعني. والآن أنا بعمل كده يعني، بكتب بدون أي رقابة، وبحاول يعني أعمل ما علي بدون ما أخذ الحاجات اللي بحطوها الناس، مثلا إنه الهوية كأنثى أو من منطقة ثقافية مختلفة أو كده. لأنه أنا بعتبر إنه أول يعني دي حسب وجهة نظري، إنه أنا من ما أعمل فعل ما وأخذ التميزات دي قدامي، بالنسبة لي هي واحدة من العقبات، هي ذاتها واحدة من الأعذار الجاهزة إن كيس إنه حصل إخفاق. فكلنا في صراع، أو ما أقدر أقول في صراع، نحن كلنا في معارك الحياة دي، دارين نبقى متساويين ودارين نبقى يعني في ليفل واحد من المهارة لتقديم ما يمكن تقديمه من جمال ومن يعني حاجات بتخدم الناس، إذا كان ناسنا المحليين أو بتخدم الإنسانية بشكل خاص. فأنا أتخيل إنه دي المفروض تكون دي المعركة، إنه نحن كلنا كيف نبقى متساوين في القوة وفي التعبير وفي المسائل دي، بدون ما نخوض حواجز قبلية، سواء كان انتمائنا نحن النوعي إذا كان جندر، أو انتمائنا الإثني، عشان ما نخوض يعني حواجز أو ما نخوض نظارة بتاعت إنه أنا حيعاينوا لي كيف يعني. أنا أحاول أبدع كإنسان في المقام الأول، وكل الحاجات الثانية بتجي later on يعني.
طيب دي نظرة ناضجة يعني، لكن ال لحد ما وصلت إليها بالتأكيد إنه في بدايات الطريق كانت في صعوبات، ويعني الصعوبات دي بالنسبة لستيلا ما ناضجة لسه، اللي ما وصلت لحد ما عرفتي إنه أنت فعلا ممكن تتجاوزي الحاجات دي كلها، ومفروض إنه ما تشتغلي بيها، وإنك أنت عليك بتجويد عملك، و ما كانت ممكن تكسرك أو تكسر يعني تكسر الحاجة دي جواك، وبالتأكيد إنه يعني ممكن تكون يعني الحاجات دي بممارسات وأقوال وأعمال، وفيها حاجات واعية وفيها حاجات ما واعية، وفي حاجات من الناس بتعرفيهم وفي حاجات من الناس ما بتعرفيهم. في بداية المسيرة الحاجات دي الأثر بتاعها قدرت تتجاوزيه كيف، ولا ما كان فعلا ما كانت يعني خطيرة شديدة يعني.
والله هي كانت يعني ممكن تكون كانت خطيرة يعني. أنا ممكن أعتبر إن السلة محظوظة بشكل أو آخر يعني. إنه أنا لقيت نفسي في بيئة مثلاً بالذات في جامعة الخرطوم، والاحتكاك المبكر مع الكتاب ومع الصحفيين ومع النقاد وكده، ويعني وفرصة وجود كتاب أو استعارة كتاب يعني لتقرأه في السلة يعني. فدي كانت كلها ظروف خلت السلة تقدر كل مرة يعني تقفز فوق التحديات اللي بتتخطى قدامها يعني. فكان في سند ودعم كبير جدا من كتاب انا يعني بشكرهم جدا يعني، لانهم هم احتووني في فتره من الفترات، واصدقائي يعني واخواني الاكبر مني في الوقت ذاك يعني هم نفضوا الغبار عن السله وجابوها تحت الاضواء يعني، لانهم احتمال التقطوا انه في بذره بتاعت زول ممكن في لقدام يبقى زول يعني مختلف، وزول ممكن يكتب بشكل مختلف ويعبر عن روحه بشكل مختلف يعني. فكل الظروف دي هي ممكن تكون سهلت علي انا اني اقفز فوق كثير من التحديات يعني. فما كان ممكن اي انسانه ثانيه تلقى الفرص دي وممكن تكون اتحط صمد في بداياتها يعني. فبالإضافة للعزيمة والإصرار على إنه يعني أقدر أعمل حاجة يعني، وواحدة من الحاجات اللي أثقلتني جداً اللي هي تحت الكتب يعني، والتعرف على الكتابة والكتاب والانبهار بالقصة وبالرواية، ودي من الحاجات اللي حفزت خيالي جداً وخلتني إنه أفكر إنه أكتب يعني.
كويس. طيب شكرا ستيلا. طيب نجي لكتاباتك بعد كده، يعني لو عايزين نتناول كتاباتك ويعني تورينا التطور بتاعها، وانت بديتي بتكتبي يعني لما بديتي حاجاتك تكتبيها كنت بتخاضي منه بيها، وتطورت كيف الكتابة دي من بدايات المجموعات بتاعتك الأولى؟
نعم، قد أكون يعني أقدر أقول لنفسي إنه أنا قد أكون بدأت الكتابة قبل ما أكتب حتى يعني، قبل ما أمسك الورقة والقلم يعني. أنا كنت طفلة ثرثارة جدا وكنت بحب أسمع برضو القصص الكبار يعني، بكون لابدة كده ومنبهرة وبسمع في الحاجات، بالذات يعني بعد ما أهلنا جو نازحين وبتونسوا عن تفاصيل حاصلة في القرية، وزول حصل لشنو وزول حصلت لشنو، والقصص القديمة وربطها يعني. مثلا يقولوا مثال، المثال ده بيكون عنده يعني، المثل ده بيكون عنده يعني خلفية بتاع قصة كاملة يعني. فبحب أسمع الحاجات دي بطريقة عجيبة يعني، وبرضو بتكلم يعني، بتكلم يمكن حاجات من خيالي يعني، ما يعني ما بتكون حاجات موجودة يعني. والقصص دي ذات اللي بسمعها من الكبار أنا بمشي وبواصل فيها، ومش بتكون وقفة حتى، أنا بمشي بخيالي بواصل فيها. وكنت بحكي لأخواتي الصغار دائما، بحكي لهم حاجات قصص من راسي يعني، وهم مرات بينوموا وأنا بكون مواصلة، أو ذهني بيكون يعني نشط جدا في إنه خياليا بكون يعني مشيت أبعاد كبيرة جدا في الحاجة اللي أنا بقول فيها ولازم أوصلها حدها يعني. بعد ذلك جات امتلاك الأداة القلم يعني، من أوقات المدرسة كنت بكتب يعني، بالذات في يعني الحصص بتاعت التعبير وكده، كنت يعني بسهب في الكتابة. لا من الأستاذة كان بتقول لي استنى ما تكتب كثير كده يعني، فكنت بسهب في الكتابة بدون توقف يعني. بعد ذلك جات فكرة الاطلاع والقراءة، ولقيت فيها نفسي يعني في الكتابات والكتب بتاعت المراهقين وكده، كنت بقراها بشكل لهين جدا، لحد ما بعد ذلك جيت بدأت أقرأ الكتب الكبيرة إذا كانت لكتاب سودانيين أو كتاب عالميين وكده، وبعد ذلك وجدت الضالة بتاعتي يعني. فحصل التطور ده، في الأول ببداياتي ما يعني كنت بكتب كتابات كثيرة في كلاسات وكده، فما بكون كنت عارفة إنه جنس الكتابة دي شكلها شنو، نوع من الأدب، من التعبير، من الخواطر، من التفاصيل دي يعني. فكان كراساتي كلها مليانة كتابات، فكنت ما عارفة أقدر أخدها في أي نوع من التصنيف يعني. لحد ما جيت جامعة الخرطوم وقابلت الكتاب زي ما قلت، ومجموعة من النقاد والشعراء وكده، فبقت تجعل علي فكرة إنه تجنيس الأدب لشعر ورواية ونثر والتفاصيل دي، ويعني قدرت أعرف إنه ستيلا ممكن تبقى كاتبة قصة أو كاتبة رواية، لأنه دي الحاجة اللي أنا لاقية فيها نفسي، اللي هي صياغة الأحداث وتخيل الشخوص والتفاصيل دي كلها. ففي البداية بدأت أكتب زي كتابات الناس اللي أنا بقرأ ليهم يعني بشكل عام. بكتب قصة قصيرة، زي قصة قصيرة قريتها في مثلا دورية ثقافية، أو قريتها في ملف ثقافي أو في الكتب أو كده. فبقيت أكتب حتى الشخوص ذاتها، كان الشخوص بتشبه كثير شخوص الآخرين اللي كتبوا عنهم يعني. في يوم ما هي حاجة جات زي الإلهام كده، إنه الناس دي بتكتب قصصها اللي هي عارفاها كويس يعني. فاستيلا عندها قصصها وعندها شخوصها وعندها تفاصيلها اللي الناس دي ما عارف إنها، لأن أنا ما لقيتها في الكتب لحد الآن قريتها يعني. فبعد ذلك جات النص بتاع بحيرة بحجم ثمرة الباباي، اللي هي كنت أنا وجدتي قاعدين مع بعض كده بنعمل، هي بتعمل في حاجة وكنت بعاين لها، فحسيت بأن النص ده جا كده واقع على رأسي يعني، كإلهام يعني من جدتي الله يرحمها. فدخلت جوه وبدأت أكتب في النص ده بدون توقف، أنا حتى بحس إنه في الفترة دي يعني أثناء ما كنت بكتب فكنت خايفة جدا، كنت يعني عندي زي حالة بتاعت ارتجاف كده، لأنه كنت يعني في اللحظة دي حسيت إن أنا بكتب حاجة مختلفة ما زي الكتابات اللي فاتت وكده، وبخوف شديد جدا لأني توغلت شديد في الخصوصية الثقافية وفي التفاصيل، في وصف الجسد الإنساني بشكل مختلف اللي هو بيعتبر للآخرين حسب يعني البيئة اللي أنشأت فيه، إنه يعني نحن مرات يعني الاختلاف ممكن للشخص الثاني عدم احتياد العين بيبقى له نوع من الغرابة، أو ممكن حتى يوصفها بالقبح يعني. فكتبت النص ده بغبنة، وممكن يكون بفرح، وممكن يكون بحاجات كثيرة جدا يعني. فكتبت ووصفت الجسد بشكل مختلف وكده، وبعد ذلك حسيت بإنه الوعي الانتماء الهوية الأفريقية دي فجأة ولدت داخلي بشكل ثاني، وطريقة التعبير عنها يعني بشكل مختلف وكده. وبعد ما كتبت النص ده في أقل من نص ساعة وخطيت، فحسيت بإنه بصمتي ولدت في تلك اللحظة، وما تريد استلا كتابته للآخرين برضه ولدت في تلك اللحظة، وعرفت نفسي إنه أنا ممكن أكتب شنو وكيف، وحتى ممكن في هذا التوقيت ما نوع الكتابة اللي استلا المفروض تكتبه يعني. ومن كده خلاص الأمور انفجرت تماما. بعد بحيرة بحجم ثمرة الماضي كتبت عن مشاكل النازحين، اللي هي كل شيء هنا يغلي جزئين، واحد واثنين، لأنه برضه ما كان في ناس بيتناولوا مشكلة النزوح وأثر الحرب لناس دول نازحين من جنوب السودان وقاعدين في أطراف المدن، ونظرة الناس ليهم، لأنه نحن مثلا كنا مثلا ساكنين في حتات اللي هي فيها سودانيين من كل الحي، من كل الألوان ومن كل الخلفيات والاتجاهات الجغرافية. كنا بنسمع وعندنا أهل في معسكرات النزوح، وبنمشي لهم وبيجونا وكده. فنظرة الناس كان يعني الناس اللي حولي في اللحظة دي للناس ديل ومثلا اتهام بانهم هم ناس فوضى وبيسكروا وبيسووا ويمكن يقتلوا بعض وكده وكده وكده. فكان في زي وصمه كده تجاه الناس اللي قاعدين مثلا في المعسكرات. في نفس الوقت انا لا من امشي لهم وهم يجون انا بلقى انه في حاجه مختلفه، انه دي الاهالي وبنحبهم وبيحبونا، ورغم حاجات اللي هي حاجات دي ما جو عملوها في الخرطوم، هم جو بيها من جهه وكده، فدي تفاصيلهم. وبعد ذاك اثقلت الفكر ده مع الفكر المكتوب والتناول والنقاشات وكده وكده، بانه يعني لكل زول انه يبقى روحه يعني، وانه يبقى ذاته ويقدر يمثل. ليه دولتنا دي ما فيها فرصة إنه كلنا نبدأ في المراية دي يعني؟ ليه في بوشينج لآخرين وفي ناس مفروض يكونوا في ده النموذج الثقافي والنموذج الأخلاقي والنماذج دي يعني؟ وبعد ذلك دي خلقت صراعات، لأنه أنا برضو كزولة مولودة في الخرطوم والثقافة دي بقت جزء مني، ممكن في لحظة من اللحظات أقوم أقول إنه بيعملوا ده برضو ما صح يعني، حسب خلفيتي. وبعد ذاك اتولدت الصراعات دي في أنا ذاتي، في روحي أنا، الصح شنو والما صح شنو، هل دي الكلام صح وكده. بعد ذاك والتقاطعات والتصادمات والاحتكاكات اللي ممكن تحصل كان بين الناس في اللحظة دي وكده، فدي كلها صراعات أنا خطها في داخلي ويعني مشيت فيها، وهم ذات مشوا فيها بطريقة أو أخرى يعني. ف يعني بدأت أكتب عن الحاجات دي وأكتبها بشكل صادم في كتاباتي، على أساس إنه يعني إنه الناس تكون مفروض تكون عندها نظرة مختلفة عن بعض، تقدر تستوعب الآخر ده بكل تفاصيله، وما يحاربوهم وما يوصلوهم، وما يعني تتخطى انطباعات قبل التعايش وكده وكده. فدي الحاجات اللي كتبت عنها.
كويس. انت عشان بس نكون التاريخ قريبين من ان انت المجموعه او القصه بتاعت بحيره، هي بحيره بحجم ثمره الباباي في بدايه الالفينات، مش كده؟
كل المجموعة دي كانت في الألفينات، من بداية الألفينات لحد 2004. 2004 طلعت مجموعتين الأساسية الأولى اللي هي زهور ذابلة. نعم.
أيوة، زهور ذابلة. طيب. نعم. وواضح إنه الحرب كانت جزء أساسي في 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 الكتابات دي وفي التجربة دي. واضح برضو إنه أنت عندك الكتابات بتاعتك فيها حضور الـ 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 الأطفال والمرأة. عايزك تتكلمي عن الحتة دي شوية، لأنه يعني حسي في كده راحت في الكلام العام ده، يعني دايما نتكلم بالتحديد عن الأطفال والمرأة في كتاباتك.
نعم. يعني أنا في الفترة دي يعني كنت بكتب، يعني مثلا أنا ممكن أقول إنه أنا زهور زابلة كتبتها بعقلي خام أو بموهبة خام، يعني ما أثقلت، أو يعني ما أقدر أقول لك إنه تأثرت بأيديولوجيا أو بمعرفة قبلية أو يعني سياقات، مثلا القصة القصيرة المفروض تكون كده وكده وكده وتتكون من كده، والحاجات دي كلها أنا لا من كتبت زهور ذابلة ما كنت عارفة عناصر القصة القصيرة شنو ولا عناصر الكتابة شنو، كتبتها متحررة تماما يعني من أي حاجة، يعني حتى من أي سياق ثاني ممكن أي زول يخطني في الكتابات، وحتى ما يعني ما ربطت نفسي أو ما سجنت نفسي في إنه مثلا القصة القصيرة دي مفروض تكون كم صفحة أو كم سطر، أو الحاجات دي كلها ما عينت ليها، لأنه أنا ما أثرت نفسي بمعرفة قبلية. فأنا كنت بعتبر إنه مثلا زهور ذابلة هي أصدق ما كتبت، لأنه كتبت زولا بس يعني عندها خيال ومسكت اللي قلت لها أداة بدون أي قوانين. ف فبدأت أكتب في الحاجة دي، وبرضو كزولة يعني ممكن أكون عندي نوع من من قوة الملاحظة للبيئات، للإنسان المظلوم، الإنسان الضعيف، وكيف بيتعامل معه، وكيف هو يقدر يعني يدافع عن نفسه بالتفاصيل الكثيرة دي يعني. وبالتالي يعني هسي مثلا النقاد بيقوموا بيقولوا إنه مثلا أبطال السلة مثلا في كتاباته هم الناس المهمشين، المنكسرين، المبعدين اجتماعيا، الناس اللي ما تحت الأضواء، المحرومين وكده. ففعليا إنه أنا حسيت إنه ديل الناس المفروض أنا أتكلم عنهم إذا أنا كنت دايرة أقدم أي نوع من التغيير من خلال الكتابة. فكتبت عن الناس ديل كلهم يعني، حتى لا من كتبت عن النازحين واللاجئين والأكثر الناس هشاشة، اخترت الأبطال هم أكثر الناس هشاشة برضو في تلك المجتمعات الهشة، اللي هي المرأة والأطفال والمرضى، وكيف هم بيقدروا يتصرفوا في أجواء يعني ممكن تكون محطمة ومدمرة بالطريقة دي يعني، عشان يعني أظهر قوة الإنسان يعني، مهما إنه هو في بيئة بتسحقه وفي بيئة بتخليه إنه المفروض يعني من هنا والقبر، بتلقاه إنه هو مقاوم وعايش وبيكبر وبيتطور وبيتفاعل مع البيئة بتاعته بشكل أو آخر يعني. وبالتالي أنا جبت هؤلاء على أساس إنه أنا أوضح قوة الإنسان إذا هو يعني اتجبر واتحط في بيئة ما بتخدمه بشكل كبير، لكن هو بيقوم يعني بيختبر أدوات تانية للنجاة، وأدوات تانية للاستمرار، وأدوات تانية للأمل وكذا يعني. في التفاصيل دي عشان كذا أنا ركزت على الشرائح دي على أساس إنه أظهر قوتها، مش أظهر ضعفها يعني، أظهر قوتها في إنها قاومت وقدرت مثلا تطلع بشكل أو آخر من المآزق الإنسانية اللي هم يتخطوا فيها.
طيب شكرا يا ستيلا. خلينا ناخد كده ناخد الكلام ده ونختم كده الجزء الأول من الحوار، ونرجع للسيدات والسادة المشاهدين في الجزء الثاني من الحوار مع ستيلا جايتانو الكاتبة والأديبة والصيدلانية. شكرا يا ستيلا.
شكرا لك يا حسام. شكرا. Thank you.